السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. همستنا اليوم تبدأ بقصة صحابي يدعى ثعلبة بن عبد الرحمن. كان ثعلبة من الصحابة الذين يقومون بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، فمر يوما في طريقه ببيت واحد من الأنصار، سمع صوتا نسائيا رخيما يصدر من ذلك البيت، فنظر فرأى من طرف الخباء امرأة تغتسل. كرر النظر مرة أخرى، بعد النظرة الثانية تذكر ثعلبة قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأدرك أنه قد عصى الله تعالى. شعر بالله تعالى ناظرا إليه، مطلعا عليه، شاهدا على معصيته. أحس بخوف شديد، وجل قلبه، ذرفت عيناه، واستحيا أن يذهب إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، خجل أن يلاقي الرسول بهذا الذنب العظيم، ولم يجد خيرا من أن يفر بذنبه إلى الجبال. بعد 40 يوما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن ربك يقرئك السلام ويخبرك أن الهارب من أمتك بين هذه الجبال يعوذ بي بالنار. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وسلمان الفارسي وقال لهما: انطلقا فأتيان بثعلبة من الجبال. لقي عمر وسلمان أحد الرعاة فسألاه: هل لك علم بشاب بين هذه الجبال؟ قال الراعي: لعلك تريد الهارب من جهنم. قال عمر: وما أعلمك أنه هارب من جهنم؟ قال: إنه إذا كان نصف الليل خرج علينا من هذا الشعب واضعا يديه على أم رأسه يبكي وينادي: يا ليتك قبضت روحي في الأرواح وجسدي في الأجساد، ولا تجردني لفصل القضاء. قال عمر: نعم نعم، هو والله. فانطلق بهم الراعي حتى إذا أقبل الليل بدجاه خرج ثعلبة من وراء الجبل وهو يهتف ودموعه تغسل وجهه ولحيته: يا ليتك قبضت روحي في الأرواح وجسدي في الأجساد، ولا تجردني لفصل القضاء. اقترب منه عمر وناداه، سأله ثعلبة: أعلم رسول الله بذنبي؟ قال: لا علم لي إلا أنه ذكرك بالأمس وأرسلني إليك. قال ثعلبة: يا عمر، لا تدخلني عليه إلا وهو يصلي أو بلال يقول قد قامت الصلاة. فلما قدموا المدينة دخلوا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سمع ثعلبة قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام للقرآن خر مغشيا عليه. فلما انتهى النبي من الصلاة قال لعمر وسلمان: ما فعل ثعلبة بن عبد الرحمن؟ قالا: هو ذاك يا رسول الله. فأقبل النبي وأمسكه برفق، فصح ثعلبة على صوت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبتسم ويقول له: ما غيبك عنا يا ثعلبة؟ قال: ذنبي ذنبي يا رسول الله. قال: يا ثعلبة، ألا أعلمك آية تمحو الذنوب والخطايا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أجاب ثعلبة: ولكن ذنبي أعظم من ذلك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل كلام الله أعظم. بعد أيام علم النبي عليه الصلاة والسلام أن ثعلبة مريض، فزاره ووضع رأسه في حجره، فأزاح ثعلبة رأسه عن حجر النبي، فسأله قائلا: لما أزلت رأسك عن حجري يا ثعلبة؟ قال ثعلبة: رأسي ملآن بالذنوب يا رسول الله. فسأله النبي: بماذا تشعر يا ثعلبة؟ قال: أجد مثل دبيب النمل بين جلدي وعظمي. قال: فما تشتهي؟ قال: مغفرة ربي. قال: قد غفر لك يا ثعلبة، قد غفر لك يا ثعلبة. ما إن بشر النبي ثعلبة بذلك حتى ارتاحت أساريره وخرجت روحه راضية مرضية للقاء ربها. عندما حمل ثعلبة إلى قبره أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على أطراف أنامله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تمشي على أطراف أناملك. فقال: لم أستطع أن أضع رجلي على الأرض من كثرة من شيعه من الملائكة. الخوف والرجاء جناحان يطير بهما المقربون إلى كل مقام محمود، ومطيتان يقطع بهما كل عقبة كؤود. فما هو الخوف؟ وما معنى الرجاء؟ وكيف نجمع بين الخوف والرجاء؟ ابقوا معنا.
بعض الناس يبكون عند سماع القرآن الكريم أو عند رؤية الأموات، هل يكفي هذا في رأيك للتعبير عن الخوف الحقيقي؟
لا، التعبير عن الخوف الحقيقي بيكون بينك وبين رب العالمين.
لا طبعا، لا، الخوف بيكون ممكن مساوي شيء، خايف انه يموت ويصير له، يعني يلتقى بربه وهو محمل بالذنوب، فما بعتقد هالشيء. يعني البكاء
بجوز هذا يكون محرض، يعني راد، يعني انه يحس طلع شيء عندهم، يعني خوف من الله اذا مقصر بشيء يحس.
هو اكيد مو كافي، لازم هذا يترجم بشكل عملي، ولازم يترجم بمواقع تانية، يعني بأماكن تانية وبظروف تانية من ظروف حياته المعيشية للإنسان، يعني بمواقع تانية من حياته، مو بس يستنى الحادث المفجع أو الشيء المؤثر كتير حتى يتأثر فيه.
لا هلا هو خشوع، يعني ممكن الانسان يبكي خشوع، يعني خوف من الله او حبا لله. يعني
هو البكاء ما بيكفي، لازم يكون في عنا عقيده ثابته، ايمان قوي، مو بس نبكي ونتوسل، نبكي ونقدر مثلا نكون اوايا مشان ننصح الناس في قراءه القران الكريم، في تلاوته، في تفسيره، حسن تدبره. افلا تتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. لازم تكون قلوبنا مو مقفله، منفتحه، يعني رب العالمين فتح قلوبنا للقران الكريم والاسلام.
ماذا تقول للذين يظنون ان الله تعالى لن يغفر لهم ذنوبهم لانها كبائر؟
والله رب العالمين غفور رحيم، شو ما كان ذنبك كبير رب العالمين رح يغفر لك يا.
والله يلي ما بيعرف ربه اكيد ما حيعرف الخطايا ولا حيسال.
لا، ان الله يغفر لمن يشاء، يعني الايمان بالله رب العالمين قوي، يعني لا يخاف اي شيء. يعني
هي اول شيء قله معرفه بالله سبحانه وتعالى، لازم يعمقوا معرفتهم برب العالمين بالدرجه الاولى، لانه ممكن يصلوا لقناعه انه رب العالمين غفور رحيم، وهذا بنفس الوقت لازم يمنع الشخص انه يتمادى بذنوبه او يستمر فيها.
اذا عامل كبيره يعني بجوز يجيب تأنيب ضمير، بمعنى هذا تأنيب ضمير ممكن يكون، بس الله غفور، الله كبير ورحيم وغفور. يعني
ايهما اقرب الى قلبك، الرجاء بعفو الله ام الخوف منه ولماذا؟
لا طبعا الرجاء، وبصراحة يعني
هلا عم حاول ارجع لشعوري، بلاقي مزيج يعني من الرجاء والخوف، ما بلاقي انه بس رجاء وانه ما في خوف، لانه في شغلات بتخوف ملموسة او مشاهدة او مسموعة او بنقرأ عنها او هذا فبتخوف، وفي شغلات بجوز ما تكون موجودة فبس بتحسك انه يعني تترجى رب العالمين رجاء.
الاثنين، الخوف من الله عز وجل انه ما اعصي، والرجاء برحمة الله انه يرحمني ويغنينا بالدنيا وبالآخرة
سوا. انه الخوف هو بيحفزك، والرجاء هو بيحبك.
تنتين بده يكون الواحد دائما يعرف انه في رب يعبد وحيتعاقب، فلذلك بده يكون مترجي وبده يكون خايف من ربه.
يقول تعالى في كتابه الكريم: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الخوف من الله تعالى عاطفة تنبع من حسن معرفة الله وكمال العلم به، فمعرفة صفات الله وعظمة الله تستوجب من العبد أن يخاف منه، ذاك الخوف الممزوج بالمحبة والمهابة والإجلال والذي يسمى بالخشية. إنه الخوف الذي يجعلك إختي تقفين عند حدود الله، فلا تقدمين على معصية ولا تتأخرين عن طاعة. هذا الخوف بذلك المعنى خوف إيجابي محمود، لأنه هذا الخوف بهذا المعنى الإيجابي يقف لشهوات النفس بالمرصاد، يقومها ويسيرها في الطريق الذي يرضي الله تعالى. أما الخوف السلبي الذي يقتصر على البكاء ومسح العينين من الدموع دون أن يصاحب بردع النفس عن كل ما يغضب الله تعالى، فهو خوف مذموم، قال عنه أحد الصالحين: ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، بل الخائف من يترك ما يمكن أن يحاسب عليه. وقال آخر: إذا قيل لك أتخاف الله فاسكت، لأنك إن قلت نعم كذبت، وإن قلت لا كفرت. انظري معي إلى قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه فنهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لاحظي كيف ربطت الآية بين الخوف من الله تعالى وبين نهي النفس عن الأهواء والشهوات، وكيف جعل الخوف والخشية من صفات المؤمنين في الآية التالية: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن يرى ذنوبه وكأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. ويقول أيضا فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. يقول الشاعر: تضع الذنوب على الذنوب وترتجي، درج الجنان وطيب عيش العابد، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. تقولون: شيء طبيعي أن يخاف الفاسق والكافر، ولكن مما يخاف المؤمن الطائع؟ هنالك أمور كثيرة ينبغي أن يخاف منها المؤمن الطائع، منها خوف الوقوع في المعاصي. يعلم الله تعالى نبيه ما يواجه به الكفار فيقول لهم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فإذا كان النبي المعصوم عن الذنوب يخاف عصيان ربه، فكيف بنا نحن البشر الخطاؤون؟ يروي ابن عباس رضي الله عنهم أنه لما أنزل الله تعالى على نبيه هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، تلاها النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم على أصحابه فخر فتى مغشيا عليه، وضع النبي يده على فؤاده فإذا هو يتحرك، قال: يا فتى قل لا إله إلا الله. قالها الفتى فبشره بالجنة. قال له أصحابه: يا رسول الله أمن بيننا؟ قال: أو ما سمعتم قوله تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. من الأمور التي يخاف منها العبد المؤمن الطائع: يخاف من الرياء، من السمعة في أقواله وأعماله، لأن الرياء والسمعة يحبط العمل فلا ترفع أعماله إلى الله ولا تكتب في صحيفة حسناته. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يخاف المؤمن أيضا على نفسه من النفاق الذي توعد الله صاحبه بالدرك الأسفل من النار. يروى في هذا أن صحابي حنظلة لقي يوما أبا بكر فسأله أبو بكر: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال: كيف؟ قال: نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا نراها رأي العين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا، أي خالطنا الأزواج والأولاد والضيعات، ونسينا كثيرا. فقال أبو بكر: والله إني لأجد مثل هذا، انطلق بنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فانطلقا وذكرا له ذلك، تبسم النبي من خوفهما وقال: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. من الأمور التي يخاف منها أيضا العبد المؤمن أن يرد عمله وأن لا يقبل، لما نزل قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه. يخاف المؤمن أيضا من زيغ القلب وتقلبه، فيدعو دائما: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه السلام كثيرا ما يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فادعوا معي. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله. يخاف المؤمن الطائع أيضا من سوء الخاتمة، يدعو دائما: اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا كريم. نعم، يخاف عندما يقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. قد يستغرب البعض منكم هذا ويتساءلون: كيف يعيش المرء طائعا لله تعالى طوال عمره ثم يضل في آخر حياته؟ الجواب في القول المشهور: من أسر سريرة ألبسه الله رداءها. إذن لا شك أنه كان في أعماله الصالحة الماضية خلل من رياء أو عجب أو غرور، وأنها لم تكن خالصة لوجه الله تعالى، لذلك لم تقبل ولم ترتقي بصاحبها، بل فضح قبل موته بأن ختم له على السوء والشر. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. يخاف المؤمن الطائع من موقف الحساب، من مناقشة الحساب والسؤال، يخاف ألا ترجح حسناته على سيئاته، ويخشى ألا يتغمده الله برحمته. كأني، يقول الشاعر، كأني بنفسي في القيامة واقف، وقد فاض دمعي حين أعطى كتابي لعلمي بأفعالي وسوء مناقبي، وأن كتابي سوف يبدي المساوية. يحكى أن عطاء السلمي كان كثير البكاء من خشية الله تعالى، فسئل: لما تبكي؟ فقال: لما لا أبكي، ووثاق الموت في عنقي، والقبر منزلي، والقيامة موقفي، والخصوم حولي يقولون: بيننا وبينك الوقوف أمام الله لفصل القضاء، إما إلى جنة وإما إلى نار. إذن المؤمن مطالب بخوف من الله عز وجل، يقول تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعود فنقول: الخوف الذي يطالبنا به الله تعالى هو الخوف المحمود الإيجابي الذي لا يقتصر على الدموع والبكاء، بل يصاحبه حب الله والوقوف عند محارمه وفعل أوامره. يقول أحد الصالحين: الناس على الطريق مستقيمون ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال الخوف ضلوا الطريق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، أي في ثدي الشاة، ولن يعود طبعا. عندما نتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، من بينهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. نعم، أخاف الله خوفا يمنعني من أن أعصيه. يروى أن عمر بن الخطاب كان يخاف الله لدرجة أنه كان يقول: لو نادى مناد يوم القيامة قائلا: كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا، لخشيت أن أكون أنا ذاك الواحد. وكان يقول: يا ليت أم عمر لم تلد عمرا، يا ليتها كانت عقيمة. نرى القرآن الكريم يربط بين جرعة الخوف وجرعة الرجاء في كثير من المواطن. على سبيل المثال يقول في آية كريمة: يدعوننا رغبا ورهبا، رجاء أي معناها رجاء وخوفا. إذن الرجاء برحمة الله وعفوه وجنته، ومقابلها الخوف من غضبه وناره، هما للعبد المؤمن كالجناحين للطائر، لا يستطيع الطيران بواحد دون الآخر. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على رجل وهو في سكرات الموت، قال: كيف أنت؟ قال: أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعا، أي الخوف والرجاء، ما اجتمعا في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجا وأمنه مما يخاف. ويقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. قد يسأل البعض: أيهما أفضل للعبد، أن تغلب لديه حالة الرجاء أم الخوف؟ الجواب حسب ما أورده الغزالي يرجع إلى ما يحتاجه العبد. إن كان الغالب على قلبه الأمن من عذاب الله وسخطه لدرجة الاغترار وعدم العمل، فإن الخوف له أفضل. وإن كان الغالب على قلبه الخوف لدرجة اليأس والقنوط من رحمة الله، فالرجاء له أفضل. رحمة الله وسعت كل شيء. باب الله مفتوح للعصاة التائبين ورحمته تسع المذنبين والطائعين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئتم أنبأتكم أول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة وأول ما يقولون له. قلنا: نعم يا رسول الله. قال: إن الله عز وجل يقول للمؤمنين: هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم يا ربنا. فيقول: لما؟ فيقولون: رجونا عفوك ومغفرتك. فيقول: قد وجبت لكم مغفرتي. نعم نعم يا ربنا، نرجو عفوك، واقفون على بابك متذللون، لا منجأ، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. نعلم أنك قريب منا، تسمع دعاءنا وترى مكاننا وتعلم حالنا، فاغفر لنا ذنوبنا واقبلنا في عداد أحبابك يا الله. آمين. يحكى أن الأصمعي كان يطوف حول الكعبة ذات ليلة إذ رأى شابا متعلقا بأستارها وهو يقول: يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت وحدك يا قيوم لم تنمي، أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، فارحم بكائي بحق البيت والحرم، إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه، فمن يمن على العاصين بالكرم. ثم بكى بكاء شديدا وأنشأ يقول: ألا أيها المقصود في كل حاجة، إليك شكوت الضر فارحم شكايتي، ألا يا رجائي أنت تكشف كربتي، فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي، أتيت بأعمال قباح رديئة، وما في الورى عبد جنى كجنايتي، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي ثم أين مخافتي. ثم سقط على الأرض مغشيا عليه، فدنا منه الأصمعي فإذا هو زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فوضع رأسه في حضنه ومسح على وجهه ففتح عينيه وقال: من أنت؟ قال: أنا الأصمعي يا سيدي. ما هذا البكاء وأنت من بيت النبوة ومعدن الرسالة؟ أليس الله تعالى يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ فقال زين العابدين: هيهات هيهات يا أصمعي، إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان حرا قرشيا. أليس الله تعالى يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذا هو سبيل الخائفين إلى الله، جعلنا منهم ورقانا إلى مرتبتهم. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نأمل أن تكونوا سعدتم بصحبتنا. ننتظر مقترحاتكم على بريدنا الإلكتروني همسات@الرسالة.net، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.